أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 21 في باقي الصفات. قال: وعلى ثبوت الجود. قبل أن نبتدأ بهذه المسألة 21، فقط تعقيب صغير على ما تقدم في مسألة السابقة، في المسألة السابقة المرتبطة بالرؤية. وعمدة المسألة السابقة كانت في مقام الرد على الأشاعرة الذين ذهبوا إلى أنه يرى الله يوم القيامة على الرغم من أنه مجرد وليس في مكان ولا في جهة ولا في حيز. وذكر للأشاعر جملة من الأدلة، بل ذكر المصنف 3 أدلة قرآنية، ثم عقب بدليل رد على الأدلة القرآنية، وعقب بدليل عقلي، ورد عليه ب9 ردود. أقول فقط في مقام التعقيب على ما ذكر حتى لا أطيل، ومن باب الإشارة فقط، ومن باب ذكر رأي مختار للبعض، أقرأ قليلا مما ذكر في كتاب إيضاح المراد للشيخ الرباني الكلبجاني، وهو كتاب معاصر والمؤلف معاصر وما زال موجودا. في أول بحث الرؤيا، يعني صفحة 113 من الكتاب، الذي يذكر في الهامش، هو يذكر فروض واحتمالات للرؤيا. خلاصة الذي قبل أن أقرأ، خلاصة الذي أريد أن أقوله، ولن أقرأ كثيرا عليكم فقط من باب الإشارة، هو أن الشيخ الرباني الكلبجاني يرى بأنه هناك نزاع لفظي ما بين الأشاعرة وما بين من يرى استحالة الرؤية. طبعا المجسماء والمشبهة الذين يقولون أن الله جسم وله وجه ويد، قبقية الأشياء التي لها وجه ويد وهكذا، خارجين عن محل النزاع. فيرى بأن النزاع بين الأشاعرة وبين غير الأشاعرة المعتزلة والإمامية والفلاسفة نزاع لفظي طبعا، لكن أثناء الكلام سيتبين أن الأشاعرة، يعني حتى المحققين منهم، عبروا بتعبيرات من جهة وضعوا قدم، من جهة وضعوا قدم في قريبة مما قاله الإمامية والمعتزلة، ومن جهة أخرى تكلموا بكلام ما زال محلا للإشكال. ليتضح هذا الذي أقوله، أعلم أن الذي قلته ليس واضح بمقدار الكفاية، بل يمكن أوجب التشويش بمقدار ما، لكن ما ذكرته كلام عام. أقول: لا إشكال ولا ريب عند الأشاعرة وعند المعتزلة والإمامية أنه لا يمكن أن يرى الله عز وجل كرؤيتنا الآن للكتاب الذي ننظر إليه أمامنا، يعني بأن ننظر فتنطبع صورة من الخارج أو يخرج شعاع من العين، على الاختلاف القديم الذي كان موجود قديما في حقيقة الرؤية، هذا لا يمكن، سلم الأشاعرة وغير الأشاعرة، هذا مسلم. وأمر آخر مسلم أيضا، وهو أن المراد من الرؤية يعني الكشف العلمي التام، يعني تلك الحالة القلبية التي تسيطر على الإنسان عند العلم، هذه قالوا أيضا مسلمة. وأنا في الدرس سابقا ذكرت مثال في بداية المسألة 20، مثال علمنا بأنفسنا، نفسنا ليس علمي باليد، نفسنا منكشفة لأنفسنا انكشافا تاما، العلم الانكشاف التام، هذا أيضا مسلم عند الأشاعرة لا ينكره. السؤال هو: هل يوجد شيء ثالث؟ هو ليس الأول رؤية تحصل من الخارج، وليس الثاني هو الكشف التام. هذا قربه، أقرأ عبارة ذكرها في كتاب إيضاح المراد صفحة 114 عن الفخر الرازي، قال: إن هذا كلام الفخر الرازي، وهو من متكلمي الأشاعرة الأوائل، يعني من الطبقة الأولى. قال إنا إذا علمنا الشيء حال ما لم نره ثم رأيناه، يعني علمنا مثلا بوجود البلدة الفلانية ثم بعد ذلك ذهبنا ورأيناها. إذا علمنا الشيء حال ما لم نره، يعني في وقت لم نره حصل عندنا علم به، ثم رأيناه، وماذا يحصل عند الرؤية؟ يقول فإنا ندرك تفرقة بين الحالين. وقد عرفت أن تلك التفرقة لا يجوز عودها إلى ارتسام الشبح في العين، يعني انطباع صورة من الخارج، ولا إلى خروج الشعاع من العين، الشعاع منها. واضح، لأن هذه الأمور تكون في الشيء الذي حيز وله جهة والذي هو جسم، والأشاعرة لا يقولون بهذا. فماذا يقول؟ فهي عائدة إلى حالة أخرى مسمات بالرؤية. يقول هناك حالة أخرى تسمى بالرؤية، فندعي أن تعلق هذه الصفة بذات الله تعالى جائز. جيد، بعد ذلك ينقل كلام لصاحب المواقف يعلق عليه، يعلق على كلام صاحب المواقف. أقرأ كلام صاحب المواقف، لأن كلام صاحب المواقف هذا الذي أشرت إليه، بأنه جهة بجهة وضع قدم عند الإمامية والمعتزلة، لكن بجهة أخرى ما زال يقول بشيء غريب. ماذا يقول صاحب المواقف؟ يقول إنا إذا نظرنا إلى الشمس فرأيناها ثم غمضنا العين فعند التغميض نعلم الشمس علما جليا، عندما نغمض أعيننا عندنا علم جلي. وهذه الحالة مغايرة للحالة الأولى التي هي الرؤية بالضرورة. لماذا؟ لأن نغمض العين، هذه ليست الرؤية لأن العين مغمضة. إلى أن يقول صاحب المواقف ثم علمت ثم أن الله تعالى ليس جسما ولا في جهة. أراد أن يطبق تلك الفكرة على الله تبارك وتعالى. يقول ثم علمت أن الله تعالى ليس جسما ولا في جهة، ويستحيل عليه مقابلة ومواجهة وتقليب حدقة ونحوه، ومع ذلك يصح أن ينكشف لعباده انكشاف القمر ليلة البدر، ويحصل لهويتي أو يحصل عطف على ينكشف ويحصل لهوية العبد بالنسبة إليه. هذه الحالة المعبر عنها بالرؤية. يقول كيف عندما نغمض أعيننا عن الشمس بعد أن رأيناها هذه الحالة موجودة؟ كذلك يوم القيامة الله تبارك وتعالى يعطينا هذه الحالة، تشبه الحالة التي ليس عند رؤية الشمس، التي بعد إغماض العين عن رؤية الشمس. هنا نعمة ما علقه شيخ الرباني الجلبجاني، قال أقول حصول الحالة العلمية الخاصة التي تحصل لنا عند رؤية الأشياء بأبصارنا بالنسبة إليه تعالى، هذه الحالة العلمية الخاصة لا يخلو من أحد وجهين. واحد، يحصل عند النفس صورة وشبح وشكل، ونحن نشاهد تلك الصورة عيانا، وبذلك تتحقق رؤيته تعالى. هذا الوجه الأول يعلق عليه، يقول فهذا مستحيل في حقه سبحانه، إذ لازم ذلك أن تكون الصورة الحاصلة منه تعالى عند النفس مثلا وشبيها له، والحال أنه ليس كمثله شيء. الوجه الثاني، لا يحصل عند النفس صورة ونحوها، لا يوجد عند النفس صورة ونحوها، وإنما يحصل علم ومعرفة جلية مثل العلم الحاصل عند الرؤية، وهذا ما يسمى بعين اليقين. ثم يقول وهذا ليس من الرؤية البصرية في شيء، بل هو الكشف العلمي التام الذي هو أقوى وأتم من العلم الحاصل بالبرهان ونحوه. ثم يقول وإلى هذا أشار المحقق. ثم يقول صفحة 115 بعد أن يذكر هذا، يقول تحقيق وتوفيق، قد اتضح مما ذكرنا أن النزاع في الرؤية ليس إلا لفظيا. هذا رأيه، ولو كان يرى بأن البعض ماذا عبروا بتعبيرات غلط ولذا أشكل عليهم في تتمة البحث. قد اتضح مما ذكرنا أن النزاع في الرؤية ليس إلا لفظيا، فأن مرجع كلام المجوزين إلى حصول حالة علمية لأهل الجنة بوجوده تعالى وهم يلتذون بذلك، إذ لا شك في أن المعرفة بالكمال والجمال يفيد اللذة والابتهاج، وكلما كانت المعرفة أتم كانت اللذة والابتهاج أوفى وأكمل. وعنده لذة لا يقاس بها سائر اللذات الحاصلة من نعم الجنة. وبهذا يقول ما روي من الأحاديث في رؤية الله تعالى لأهل الجنة يوم القيامة. يعني هذه الروايات ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الكشف التام العلمي والذي فيه لذة للإنسان المؤمن يوم القيامة لا يضاهيها لذة. لماذا أرجعت إلى هذه الحالة العلمية هذه الرواية؟ قال وذلك لاستحالة الرؤية البصرية بمعناها الحقيقي لاستلزامها الجهة في المرئي المستحيل في حقه تعالى. ثم ينقل هذه العبارة، قال العلامة ابن أبي العز الحنفي: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية. أخوتي، هذا ما أنقله جيد من باب معرفة أن بعض الأشاعرة أيضا أو الكبار من الأشاعرة أو بعض كبار الأشاعرة ماذا يقولون، يعني ليس كلهم يقولون على وتيرة واحدة. إذن ماذا يقول هذا الحنفي؟ وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. يعني مش أنه الشمس الله سيكون كالشمس كما نرى الشمس نرى الله، بل تشبيه للرؤية. كيف في رؤية الشمس يصبح عندك حالة علم قوية؟ هذه الحالة ستحصل يوم القيامة. ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ هو يستشكل الحنفي على بقية الأشاعرة، يقول هل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا من جهتين فليراجع عقله، فأما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء، وإلا فماذا قال؟ وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. جيد، هذا في انتهى الكلام، هذا في أعلى صفحة 116. صفحة 117 ينقل كلام للفضل بن روزبهان. الفضل بن روزبهان أخوتي الكرام رد على العلامة الحلي، العلامة الحلي عنده كتاب رد عليه الفضل بن روزبهان، ورد على الفضل بن روزبهان أحد العلماء المعاصرين، يا هو الآن توفي، أخوه للشيخ المظفر محمد رضا المظفر الذي ندرس كتابه في المنطق وفي أصول الفقه. أخوه كتب كتاب اسمه دلائل الصدق لنهج الحق. العلامة الحلي كتب كتاب اسمه نهج الحق وكشف الصدق. جيد، رد على العلامة الحلي من؟ الفضل بن روزبهان، وكان خبيث. الفضل بن روزبهان كان خبيث، رد عليه بكتاب إبطال الباطل. جيد، رد على الفضل بن روزبهان بدلائل الصدق، وهذا الكتاب كتاب جيد جدا، عدة أجزاء طبعته مؤسسة آل البيت. على أي حال، الفضل بن روزبهان له كلام في كتابه إبطال الباطل الذي رد فيه على العلامة الحلي، ينقل كلامه في كتابنا إيضاح المراد. يقول: ثم أن الفضل بن روزبهان تنبه إلى أن النزاع في مسألة الرؤية لفظي، وقال في تقريره: سنح لي بعد التأمل في مسألة الرؤيا أن المنازعة فيها قريبة بالمنازعات اللفظية. عبارته دقيقة، قريبة بالمنازعات اللفظية، لم يقل منازعة لفظية. خلاصة ما يقوله، لأنه يعلق عليه أيضا الشيخ القلبجاني، يقول: كيف أن الإنسان يحصل عنده كشف تام، علم تام، حالة قلبية قوية، حالة، يقول هذا العلم التام كما يمكن أن يوجد في القلب يمكن أن نقول يوجد في البصر، يمكن في البصر مع عدم وجود ماذا؟ مع عدم وجود جسم في الخارج ولا جهة في الخارج ولا حيز في الخارج، مع ذلك تحصل هذا العلم التام. الشيخ الجلبجاني يرد عليه يقول: سلمنا بحصول هذا العلم التام، لكن أنت قلت يحصل في البصر. ما هو الذي يحصل في البصر؟ لا يحصل في البصر إلا انعكاس وشبح وصورة، وهذا مستحيل، ولذا لابد أن يرجع كلامك إلى القلب. فإذا قبل معه بشيء ولم يقبل معه بشيء آخر، وهكذا تصبح الخلاصة أن جملة من كبار الأشاعرة يقولون بأن المراد من الرؤيا ليس ذلك المعنى الذي نقله الشيخ محمد عن بعض المعاصرين في كردستان، أنه يرى بالعين بمعنى أنه جسم في الخارج. لا 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 لا، يقولون بأنه هي حالة علم قوية تحصل عند الإنسان، كشف تام يحصل عند الإنسان، لكن ليس محله القلب، محله العين، لكن من دون أن يأتي شيء من الخارج، من دون أن يأتي شيء. هنا أشكل من استشكل. طبعا عبارة الحنفي كأنه لم يقبل هذا، عبارة الحنفي حتى هذا لم يقبله، وذهب إلى الكشف التام العلمي الذي موطنه القلب. هذه التتمة التي أحببت أن أذكرها فيما يرتبط بالمسألة 20. نرجع إلى مسألتنا، وهي المسألة 21. في هذه المسألة 21 أخوتي الكرام، رجوع وذكر جملة من الصفات الثبوتية، ليست الصفات الثبوتية فقط ما تقدم، حياة والعلم والقدرة والإرادة وبعض الصفات التي تقدمت، سميع بصير، لا 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 لا، ماذا يوجد؟ يوجد جملة من الصفات أيضا الثبوتية أثبتها هذه الصفات في كلها في المسألة 21، وهي تقريبا طبعا فصلها في البداية، تعرض إلى يعني صفة صفة، إلى الجود أولا، الملك ثانيا، التمام وفوق التمام ثالثا، الحقية رابعا، الخيرية خامسا، الحكمة سادسا، التجبر سابعا، القهر ثامنا، القيومية تاسعا. بعد أن ذكر هذه، ثم في الأخير بالجملة يعني تناول 7 صفات، فيكون 9 و7 عبارة عن 16 صفة نذكرها في هذه المسألة. وهذه الصفات التي ذكرناها كلها ببركة وجوب الوجود تثبت. نبتدأ بالصفة الأولى، نذكر صفة صفة ونطبق العبارة. الصفة الأولى هي صفة الجود. هي صفة ماذا أخوتي الكرام؟ هي صفة الجود. صفة أولا، الجود ماذا يعني؟ تعريف الجود ماذا يعني؟ تعريف الجود أخوتي الكرام، هذا عرفه هكذا المصنف. هلا أنا أنقل التعريف الذي ذكره في مناهج اليقين أكثر اختصارا. في مناهج اليقين قال هكذا: إفادة ما ينبغي لا لعوض. الجود أو الجواد، صفة الجود صاحبها يكون جواد، لا يوجد فرق. الجواد من هو؟ هو الذي يعطي ما ينبغي. إذن ما ينبغي أن يعطى للغير، هذا أولا، لأنه إذا أعطينا ما لا ينبغي هذا لا، ما اسمه جود. لنفترض إذا أعطيت ولد صغير عمره 3 سنوات لا يعقل شيء، أعطيته حبة من الألماس قيمتها $1,000,000، هذا ليس جود، لأن هذه الحبة يذهب مقابل لعبة صغيرة قيمتها $1 يستبدلها، لأنه لا يعرف قيمة الألماس. إذن الجود أول قيد في تعريفه إفادة ما ينبغي، إذن ما ينبغي أن يعطى، هذا القيد الأول. القيد الثاني، إفادة ما ينبغي لا لعوضا، لا ينبغي أن أتوقع العوض وأن أريد العوض من وراء الإعطاء. فإذن هذا هو تعريف الجود. فالجواد هو الذي يعطي ما ينبغي ولا يكون منتظر للعوض، ولا يريد العوض مقابل ما يعطي. بناء عليه تعالوا لنرى الواجب الذي أثبتناه في الفصل الأول، هل عنده صفة الجود وهو جواد؟ الجواب نعم، لأنه هو الذي أعطى الممكنات، من دون أعطى الممكنات، أعطى ما ينبغي وهو الوجود للممكنات، إعطاء الوجود للممكنات مما ينبغي، هذا أولا. وهل هناك عوض لهذا الإعطاء؟ أبدا، كيف هناك عوض؟ وهو الواجب لكل صفات الكمال ولا يفتقر إلى شيء، وصفاته عين ذاته أصلاً، حتى هو ليس علة لصفاته، بل صفاته عين ذاته. إذن صدق تعريف الجود والجواد عليه، فالواجب جواد لأنه يعطي ما ينبغي ولا يستعيد منها بشيء، فصفاته الحقيقية. وكل صفاته لا تكون بسبب الممكنات التي هي خلقه. بقي شيء صغير مرتبط بالعبارة، لكن قبل أن أذكره أتعرض إلى شيء أشار له الشيخ أبو الحسن الشعراني في شرحه على التجريد، أشار إلى نقطة لطيفة هنا. قال: انتبهوا، ليس المراد من الجواد هنا أنه دائم الفيض، دوام الفيض، ليس المراد هذا. ليس المراد من الجواد هنا إثبات أن وجوب الوجود يقتضي الجود، يعني الجود أزلي، بمعنى أزلي يعني فهو دائم الإفاضة، لأن هذه نظرية من يقبل بدوام الفيض، ونظرية عدم انقطاع الخلق، جيد، وبالتالي يلزم القدم، لا القدم الذاتي إنما قدم العالم، القدم الزماني. يقول المتكلمون لا يقبلون بقدم العالم، بل يقولون بحدوثه، يعني لم يكن ثم كان. إذن ليس المراد من الجود هنا بمعنى أنه كان دائما جوادا وكان دائما مفيضا، لأن هذا يلازمه ما لا يلتزمون به، يلازمه دوام الخلق وقدم العالم، وهم لا يقولون بهذا المتكلمين، مع غض النظر الآن ما هو إشكالهم على الفلاسفة، مع غض النظر عن هذا. إذن يقول مرادهم هو أنه الله إذا أعطى بهذا النحو، أعطى ما ينبغي بلا عوض. فإذا الجود في المورد الذي يريد الإعطاء، هذا الذي يريدون أن يقولوه. هذه النقطة التي ذكرها الشيخ أبو الحسن الشعراني. بقي شيء مرتبط بالعبارة، هذا الشيء أنا سأشير إليه إشارة، ولكن سأتركه إن شاء الله تعالى لصفحة 422. هو هل عند الإعطاء يوجد غرض؟ نحن نتكلم عن الجود، الجود ماذا هو؟ قلنا إعطاء ما ينبغي، صحيح، إفادة ما ينبغي لا لعوض. هل هذه إفادة ما ينبغي لا لعوض لها غرض أو من دون غرض؟ المعتزلة والمصنف والإمامية قالوا لها أغرض، الأشاعرة قالوا ليس لها غرض. هذا النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة وما يتبناه المصنف من رأي المعتزلة وهو رأي الإمامية سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الرابعة من الفصل الثالث، يعني بعد قليل إن شاء الله، بعد عدة جلسات، صفحة 422. جيد، فهذا النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة في أنه هل أفعال الله تبارك وتعالى معللة بالأغراض أم لا، هذا سيأتي النزاع، قلت صفحة 422. لكن هناك نزاع آخر مع الفلاسفة، الفلاسفة يقولون أيضا لا يوجد غرض، لكن رأي الفلاسفة يختلف عن رأي الأشاعرة. المصنف الآن في عبارة كتابنا الآن سيشير إلى رأي الفلاسفة إشارة، يعني لن يقول ما هو، فقط يقول خالف الفلاسفة، لكن لن يذكر قولهم، ثم سيقول سيأتي بعد ذلك. لكن إذا رجعنا بعد ذلك نرى بأنه سيذكر رأي الأشاعرة ولن يذكر رأي الفلاسفة، ورأي الفلاسفة تعرض له في مناهج اليقين، ولذا سأترك هذا الأمر تفصيل رأي الفلاسفة، طبعا تفصيله بما يناسب الكتاب، فقط تفصيله بما يناسب الكتاب الذي ندرسه، يعني سأتركه إلى ما سيأتي. إذن الفلاسفة قالوا الله إذا أعطى مثلا أوجد عالم المادة، أرسل الرسل، أوجد الشرائع، أعطى زيد الكمالات الفلانية، أوصل لنفترض مثلا الأنبياء والأولياء إلى أعلى مراتب الكمال، هذا كله إفادة ما ينبغي لا لعوض، لكن هل هناك غرض أم لا يوجد غرض؟ الأشاعرة قالوا لا يوجد غرض، الفلاسفة قالوا لا يوجد غرض، لكن كلام الفلاسفة غير كلام الأشاعرة، وما سيأتي في المسألة الرابعة من الفصل الثالث يرتبط بكلام الأشاعرة ولن يشير إلى كلام الفلاسفة، مع أنه هنا قال سيأتي، وظاهره أنه سيأتي كلام الفلاسفة. نقرأ هذا المقدار، قلنا كل صفة نتحدث عنها ثم نطبق العبارة فيما يرتبط بها. قال: وعلى ثبوت الجود أقول هذا عطف على قوله على سرمديته، يعني قبل 10 صفحات. قبل 10 صفحات تقدمت عبارة، صفحة 404 تقدمت عبارة الخواجة نصير الدين، ماذا هناك قال؟ ووجوب الوجود يدل على سرمديته. الآن نقول وعلى ثبوت الوجود، يعني عطف على سرمديته. انتبهوا، ليس العطف على سرمديته. إذا العطف على سرمديته تصبح العبارة هكذا: وجوب الوجود يدل على، وهو غلط. دخول حرف الجر على حرف الجر، يعني دخول على غلط. ولذا الحق مع العلامة أن هذا عطف على سرمديته، يعني هكذا تصبح العبارة كما قال. أقول هذا عطف على قوله على سرمديته، أي أن وجوب الوجود يدل على سرمديته، هذا أولا، وعلى ثبوت الجهد. واعلم أن الجهد هو إفادة ما ينبغي للمستفيد من غير استعاضة منه. هذه العبارة الطويلة اختصرها في مناهج اليقين بالذي قلته، ما هو؟ إفادة ما ينبغي لا لعوض. عبارة الكتاب هنا إفادة ما ينبغي للمستفيد من غير استعاضة منه، يعني بلا عوض. طب هذا هو التعريف. الله تبارك وتعالى جواد أم لا؟ قال: والله تعالى قد أفاد الوجود، أعطى الوجود. الوجود ماذا؟ الذي ينبغي للممكنات، هو من الأمور مما ينبغي وليس كإعطاء حبة ماذا الجواهر لهذا الولد الصغير، حبة الألماس لهذا الولد الصغير، ليس هكذا. الذي ينبغي للممكنات من غير أن يستعيد منها شيئا، لا يستعيد شيء من صفة حقيقية أو إضافية. المراد من الحقيقية يعني الحقيقية المطلقة مثل الحياة، والإضافية يعني الصفات ذات الإضافة كالعلم والقدرة. فهو جواد نتيجة، فهو جواد وجماع، يعني بعبارة أخرى صفات الله تبارك وتعالى لم يستفيد من مخلوقاته أصلا، لا الصفات الحقيقية ولا الصفات الحقيقية ذات الإضافة. هلأ لماذا شرحت الحقيقية هكذا والإضافية هكذا؟ يعني الحقيقية بالحقيقية المحضة والإضافية يعني بالحقيقية ذات الإضافة، لما سيأتي في الوصف الثاني الملك. النتيجة فهو جواد. وجماعة الأوائل، المراد من الأوائل يعني الفلاسفة، نفوا الغرب عن الجواد بقارنة أنه يريد الفلاسفة من هذه العبارة ما ذكره في مناهج اليقين صفحة 310. قال: البحث 15 في بقية الصفات على رأي الأوائل، على رأي الأوائل يعني على رأي الفلاسفة، قالوا قد ثبت أن الأمور العالية لا يجوز أن يفعل شيئا لأجل الأمور السافلة. هذا الذي قلت سأترك شرح رأي الفلاسفة إن شاء الله تعالى إلى صفحة 422. وجماعة الأوائل نفوا الغرض عن الوجواد، وهو كلامهم باطل، وسيأتي بيانه في باب العدل، وسيأتي بيانه في باب العدل في المسألة 4 من الفصل الثالث. لكن قلت لكم الذي سيأتي ليس رأي الأوائل، رأي الأشاعرة. هذا فيما يرتبط بالصفة الأولى في هذه المسألة. أما الصفة الثانية، ما هي الصفة الثانية؟ الصفة الثانية هي الملك، ومن يكون واجد لهذه الصفة فهو ملك. الملك هو الذي له الملك. جيد، الملك يعني الذي له الملك. من هو الذي يتصف بهذه الصفة؟ أي صفة؟ يعني بصفة أنه ملك. قال: الواجد لثلاث صفات هو الذي يتصف الواجد لصفات ثلاث، يتصف بأنه ملك. ما هي هذه الصفات الثلاث؟ قبل أن أذكر هذه الصفات الثلاث، هذه الصفات الثلاث ذكرها بشكل واضح جدا في مناهج اليقين، جيد؟ في مناهج اليقين صفحة 311 ذكرها. في كتابنا كيف ذكر المصنف؟ ذكر الصفة الأولى ودليلة، الصفة الثانية ودليلة، الصفة الثالثة ودليلة. فبداية عندما يقرأ الطالب، عندما نقرأ نحن الطلبة يعني العبارة بشكل سريع، لا نستطيع يعني، أو تكون، لا ليس أنه لا نستطيع، تكون في يوجد شيء من الصعوبة في الصفات الثلاث. إذن في كتابنا توجد ثلاث صفات، كل صفة استدل عليها فيكون الواجب واجدا لهذه الصفات الثلاث، ثم بعد ذلك نقول الملك هو الواجد لهذه الصفات الثلاث. المطلب سهل، لا يوجد فيه شيء. ما هي الصفات الثلاث؟ أذكرها، دليل كل صفة نذكره، ثم بعد ذلك نطبق العبارة. لكن في الأخير عندي تعليق من خارج الكتاب، شيء صغير من خارج الكتاب، وهو قد يستفاد من عبارة كتابنا. بداية ما هي الصفات الثلاث؟ أقرأ عبارة مناهج اليقين. في مناهج اليقين قال المصنف صفحة 311 من طبعة بستان كتاب التي هي تحقيق محمد رضا الأنصاري الحمي، قال: وهو تعالى ملك. لماذا؟ لأنه غني مطلقا، هذا واحد، وكل شيء مفتقر إليه في كل شيء، هذا اثنان، وله ذات كل شيء، هذه ثلاث. ثم قال: والملك من استجمع هذه الثلاث. انتهى البحث عن أن الواجب وأن الله تبارك وتعالى ملك. فإذا الصفات الثلاث ما هي؟ الصفات الثلاث: واحد، غني، هو غني. ما هو الدليل على أنه غني؟ لماذا؟ ما هو الدليل على أنه غني؟ خب واضح جدا، الدليل على أن الواجب غني لأنه واجب الوجود، هذا لا يحتاج إلى دليل. كونه غني، إذا بيتذكر الأخوة تقدم معنى هذه الصفة أنه غني في المسألة 17. فإذا هو غني، غني يعني غني، يعني مستغني، يعني ليس له احتياج في أي شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، لا الصفات الحقيقية ولا الصفات الحقيقية المحضة، غني. ما هو الدليل على أنه غني؟ وأصلا هذه الصفة تقدمت سابقا في المسألة 17، ودليلها أنه واجب الوجود. إذن أول صفة وهي أنه غني عن الغير في ذاته وصفاته استدلينا عليها سابقا، جيد. الأمر الثاني الذي بحاجة أن نثبته الآن هو ما قرأناه، قلنا كل شيء مفتقر إليه. لماذا كل شيء مفتقر إليه؟ لأن كل شيء غير ممكن، والممكن ذكرنا سابقا محتاج إلى الواجب، جيد. فإذا أولا هو غني عن الغير في ذاته وصفاته، ثانيا كل شيء غير مفتقر إليه، كل شيء غيره مفتقر إليه. الأمر الثالث: له ذات كل شيء. له، هذه اللام لام الملك، يعني مالك لكل شيء غيره. خب لماذا؟ ما هو الدليل؟ قال: لأن كل شيء غيره مملوك مفتقر له. الآن قلنا في الصفة الثانية، في الأمر الثاني، ما هو الأمر الثاني؟ كل شيء مفتقر إليه، مفتقر إليه في ذاته. إذا مفتقر إلى الله في ذاته يفتقر إليه، يحتاج إليه، يعني مملوك له، يعني الله تبارك وتعالى مالكه. إذن ثبتت الثلاث صفات. الصفة الأولى: الواجب غني عن غيره في ذاته وفي صفاته. الأمر الثاني: كل شيء غير مفتقر إليه لأن كل شيء غير ممكن. الأمر الثالث: ما دام كل شيء يفتقر إليه، فالأمر الثالث فله، فهو لله تعالى، يعني ملكه، وحينئذ يثبت بأنه ملك. انتهينا، نقرأ العبارة. يقول: قال والملك، يعني وجوب الوجود يثبت الملك، الملك صفة، من يتصف بها يكون ملك، الملك هو الذي له ملك. طبعا ملك الله وكون الله تبارك وتعالى ملكان أصلا لا يشبه بقية الملوك، بقية الملوك ملكيتهم اعتبارية جعلية بالوضع بالاعتبار، أما هذه الملكية وكونه تعالى ملكا ملكية ذاتية حقيقية لا يمكن أن تسلب عنه، ولا يمكن أن يسلبها شيء عنه، ولا يمكن أن ينسلب الخلق عنها، يعني الخلق لا يمكن أن يخرج عن كونهم مملوكون له وفي ضمن سلطانه ومملكته. فإذا لا يتبادر إلى ذهننا المعنى المتعارف من كونه ملكا، الملك في زماننا ملكيته اعتبارية تزول لأي سبب، أما ما نثبته هو الملكية الحقيقية، وبالتالي هو ملك بالملكية الحقيقية. قال والملك، أقول وجوب الوجود يدل على كونه تعالى ملكا. طب لماذا؟ لأنه غني عن الغير في ذاته وصفاته المطلقة والحقيقية، لأنه يدل على كونه تعالى ملكا، لأنه نحتاج، لأن من يتصف هنا هكذا ينبغي أن تكون العبارة يعني حل تتضح، يدل على كونه تعالى ملكا لأن الملك هو الجامع لصفات ثلاث، أولها الغنى. طب لماذا غني؟ لأنه غني، يعني واجب للصفة الأولى المعتبرة في الملك، لأنه غني عن الغير في ذاته وفي صفاته الحقيقية المطلقة، يعني الحياة جيد، والحقيقية المستلزمة للإضافة، يعني ماذا؟ يعني كالعلم والقدرة. الأمر الثاني، وكل شيء، الأمر الثاني الذي نحتاج إليه ليكون ملك، وكل شيء مفتقر إليه، يعني هو واجد لهذا الأمر. طب ما هو الدليل على هذه الصفة الثانية أن كل شيء مفتقر إليه؟ قال لأن كل ما عداه ممكن، وإذا كان ممكن إنما يوجد بسببه. إذن الأمر الثاني أيضا موجود. الأمر الثالث الذي يحتاج إليه الملك، وله، يعني له ملكية وله ذات، وله ذات كل شيء، يعني هو يملك كل شيء، ولكن أي ملكية هذه؟ الملكية الحقيقية. ما هو دليلها؟ لأنه، يعني لأن كل شيء، لأنه، يعني لأن كل شيء غيره مملوك له مفتقر إليه. لاحظوا مفتقر إليه، ما هي كانت؟ كانت هي الصفة الثانية التي قبل السطر عندما قال وكل شيء مفتقر إليه. فإذا الصفة الثانية تستلزم الثالثة، بما أن كل شيء مفتقر إليه فقهرا له ذات كل شيء. إذا لاحظت الصفة الثالثة وهي له ذات كل شيء، ما هو تعليلها؟ ما هي علتها؟ الصفة الثانية التي تقدمت قبل السطر، لأنه هذا يعني لأجل هذا الأمر سأعلق التعليق الصغير. إذا وله ذات كل شيء، لماذا؟ لأنه، يعني لأن ذات كل شيء مملوك له مفتقر إليه في تحقق ذاته. فإذا هذه الصفات موجودة قال فيكون ملكا، لماذا؟ لأن الملك هو المستجمع لهذه الصفات الثلاث. إذن من العبارة، من عبارة كتابنا، ما هي الصفات الثلاث؟ لأنه غني التي وردت في السطر الأول من المقطع، وكل شيء مفتقر إليه التي وردت في السطر الثاني، وله ذات كل شيء التي وردت في السطر الثالث. وهذه الأمور الثلاثة هي التي ذكرها بصريح العبارة في مناهج اليقين. قرأت لكم عبارة مناهج اليقين، أقرأها بعد مرة. قال وهو تعالى ملك، لماذا؟ لأنه غني مطلقا، مطلقا اتضح من عبارتنا، يعني في ذاته وصفاته الحقيقية وصفاته الإضافية، وصفاته الحقيقية ذات الإضافة. وكل شيء مفتقر إليه في كل شيء، وله ذات كل شيء، والملك من استجمع هذه الثلاث. هذه عبارة مناهج اليقين. جيد، فقط أقول شيء، انتهينا من عبارة الكتاب. ذكر الفاضل المقداد في اللوامع الإلهية، اللوامع الإلهية طبع بستان كتاب صفحة 206، هناك ماذا قال؟ الأول كونه جوادا، أي عفوا الثاني كونه ملكا. لماذا؟ لتحقق صفة الملوكية. الملوك، صفات الملوك موجودة له، ولكن قلنا لا يقاس صفات الملوك في الدنيا والذي نشهده اعتبارية، أما هذه حقيقية، وأين هذه من تلك؟ كونه ملكا لتحقق صفة الملوكية بالنسبة إليه. ما هي صفة الملوكية؟ وهي ذكر أمرين ليس ثلاثة كعبارة كتابنا، قال وهي غناه المطلق في ذاته وصفاته واحد، وكون كل شيء مفتقرا إليه للزوم الإمكان له، وأنه لا يوجد إلا بسببه، لم يذكر شيء ثالث. ولذا قال، لاحظوا ماذا قال آخره، فله ذات كل شيء. هذه عبارة فله ذات كل شيء، ما هي؟ هي الأمر الثالث. فلذا جعل الأمر الثالث الذي قرأناه في كتابنا من لوازم كونه ملك، من لوازم الأمر الثاني. وفي عبارة كتابنا هذا الذي حصل، لأن استدلينا على الأمر الثالث بالأمر الثاني. ولذا اكتفى الفاضل المقداد أعلى الله مقامه ومقام علمائنا جميعا في اللوامع الإلهية لإثبات كونه ملك بالأمرين الأولين، أنه غني في ذاته وصفاته، وأن كل شيء غير مفتقر إليه. قال هذا كافا لإثبات أنه ملك، وإذا ترتب على ذلك، فإذا ثبت أنه ملك فإذا له ذات كل شيء، إذا هي في ملكه، وأي ملك؟ الملكية الحقيقية. هذه أخوتي الكرام الصفة الثانية. الصفة الثالثة قال التمام وفوق التمام. التمام وفوق التمام، المطلب في كتابنا واضح إن شاء الله، سأشرحه، ما بيأخذ وقت كثير، سأشرحه ثم سأذكر تعليقين صغيرين جيد للإشارة فقط. التمام، تمام يعني، التمام يعني تام. إذا أردنا هذا المعنى، إذا أردنا نشرح كلمة تام، ماذا يعني تام؟ تام يعني أخوتي الكرام، يعني أنه لا يوجد فيه نقص، يعني لا يتكامل، يعني لا يكون اليوم في حالة وفي اليوم الثاني أكثر كمالا. مثلا نحن البشر أو الأمور الموجودة في كل عالم المادة هي أمور تكاملية تخرج من القوة إلى الفعل. الله تبارك وتعالى تام لأن كل صفاته هي واجد لها من الأول، ولا يخرج من القوة إلى الفعل ليستكمل صفاته. يعني لا يكون مثلا في اليوم الأول عنده علم في شيء، ما عنده علم في شيء، في شيء ثاني في اليوم الثاني يصبح عنده علم، أو قدرته كانت بمقدار في اليوم الأول في اليوم الثاني زاد مقداره، أو 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 أو. من يكون هكذا، يعني من يتكامل، لا يقال له تام. فالإنسان ليس تاما لأنه يتكامل، يسير في طريق الكمال. وهكذا كل الأمور المادية التي هي حوالينا هي ليست تامة لأنها تتكامل. الله تبارك وتعالى تاما، الله تبارك وتعالى تام. لماذا هو تام؟ لأنه لا يتكامل. جيد، ليستدل على هذا الأمر ذكر ليستدل على هذا الأمر ذكر 1، 2، 3 مجموعة رتب عليه بأنه تام 100%. الكلام الذي ذكره تام، قلت أنا لكم سأذكر بعدها شيء فيه من الدقة، يعني الكثير لا صعوبة لكن الكثير من الدقة. لكن بعد ذلك، ما هو الدليل على أنه كتام؟ قال لأنه واحد. واحد ماذا يعني؟ واحد واحد يعني لا شريك له، لأنه لا سمح الله أو نعوذ بالله لو كان له شريك، خب ما ذلك الشريك عنده من القدرة ما لا يملكها هو، لأن الشريك أيضا عنده علم وقدرة و فعنده قدرة لا يمتلكها هو، لأن قدرته ستكون محدودة بهذا المقدار، وذلك يمتلك قدرة ليست موجودة عند الأول. جيد. فإذا أولا هو واحد لا شريك له. الأمر الثاني، هو واجب من كل جهة. هذه العبارة أخوتي الكرام عبارة دقيقة، مرت معكم في الفصل الرابع من المرحلة الرابعة من بداية الحكمة، ومرت معنا سابقا في طيات المباحث السابقة. مر معكم بأن واجب الوجود واجب من جميع الجهات، يعني هو ليس واجب الوجود في ذاته، بل صفة العلم واجبة الوجود له، بل صفة القدرة واجبة له، بل صفة الحياة واجبة له. يعني بمعنى هذه القاعدة تقول واجب الوجود واجب من جميع الجهات، يعني لا يوجد فيه حيثية إمكانية، هو ليس لا يوجد فيه أي حيثية إمكانية. وهذه الصفة إخوتي الكرام هي انتبهوا جيدا لما أقول، من خواص واجب الوجود. واجب الوجود هو الله تبارك وتعالى، ليس واجبا في ذاته، بل هو واجب في صفاته أيضا. وبناء عليه لن يكون هناك تغير فيه، لن يكون هناك تبدل فيه، لن يكون هناك خروج من القوة إلى الفعل فيه، لن يكون هناك انفعال فيه. فستكون النتيجة هي أن الواجب، انتبهوا إلى هذه الكلمة، كل صفة من شأنه أن يحصل عليها فهي حاصلة له بالفعل، فهي حاصلة له بالفعل. ماذا يعني؟ يعني ماذا؟ الواجب يمكن أن يعلم، من شأنه أن يعلم 100%، فهذا العلم 100% موجود له من الأول. يمكن أن يكون قادر، من شأنه أن يكون قادر بالقدرة 100%، فهذه القدرة 100% حاصلة له من الأول، وهكذا. عند من شأنه أن يكون له مرتبة من الحياة هي مرتبة 100%، فهو واجد لها من الأول، واجد بالدال. إذا كان هكذا يقول، فالواجب جل وعلا تام. جيد، هذا بالنسبة إلى إثبات أنه تام. أما لماذا هو فوق التمام؟ قال لأنه هو الذي يعطي كل الكمالات لمن هو تحته، سواء فرضنا هناك عقول، ولو كان في كتابنا لم يثبت وجود العقول لكن لم يرفضها، أو غير العقول، عالم المادة أو عالم المثال، ولو كان المشائين لا يقبلون عالم المثال. إذن أخوتي الكرام، أعيد ما ذكرت بشكل سريع، نريد أن نثبت الآن أنه تام، ونريد أن نثبت أنه فوق التمام. لماذا تام؟ لأنه أولا واحد لا شريك له لينازعه في صفاته، أو ليكون عنده صفات، لأنه إذا هناك شريك آخر يكون كل منهما محدود، كل منهما محدود يعني كل منهما يمتلك ما لا يمتلكه الآخر، وبالتالي لن يكون تام. إذن هو واحد لا شريك له. ثانيا، هو واجب من جميع الجهات، يعني كل صفة فهي واجبة الوجود له. بناء عليه الأمر الثالث يأتي، إذن يمتنع تغيره، يمتنع انفعاله، يمتنع خروجه من القوة إلى الفعل، وبالتالي كل ما من شأنه أن يكون واجد له فهو واجد له من الأول. بناء على هذه هو تام. خب جيد، لماذا هو فوق التمام؟ فوق التمام، فوق التمام لأنه هو الذي يعطي كل من عداه، فيكون ليس تام بل هو فوق التمام. نقرأ لأذكر تعليقين صغيرين. قال والتمام وفوقه، أقول وجوب الوجود يدل على كونه تعالى تاما وفوق التمام، نبتدئ بإثبات أنه تام. أما كونه تاما فلأنه واحد على ما سلف في البحث الذي أثبتنا فيه بأنه واحد لا شريك له. أمر الثاني، واجب من كل جهة يمتنع تغيره وانفعاله وتجدد شيء له، فكل ما من شأنه أن يكون له فهو حاصل له بالفعل. أخوتي الكرام، أنا في عبارتي عندما شرحت والآن هكذا تقريبا ذكرت، جعلت واجب من كل جهتين شيء، وجعلت يمتنع تغيره تقريبا شيء آخر. لا، عبارة الكتاب ليست هكذا، عبارة الكتاب ليست هكذا، دققوا في العبارة. قال يعني الأمر الثاني ما هو؟ واجب من كل جهة كمل يمتنع تغيره. إذا واجب من كل جهة يمتنع تغيره وانفعاله وتجدد شيء له، فكل هذه فاء التفريع، يعني فاء التفريع يعني تلك العبارة هي هذه، بناء عليه فكل ما من شأنه أن يكون له فهو حاصل له بالفعل. جيد، هذا بناء عليه يكون تام. إذن أعيد قراءة العبارة، فلأنه واحد على ما سلف، واجب من كل جهة يمتنع تغيره وانفعاله وتجدد شيء له فالنتيجة فكل ما من شأنه أن يكون له فهو حاصل له بالفعل. فإذا هذا هو واجب الوجود، كل ما من شأنه أن يكون له فهو حاصل له بالفعل، فهو تام. لماذا فوق التمام؟ أما كونه فوق التمام فلأن ما حصل لغيره من الكمالات فهو منه مستفاد. جيد، انتهينا. التعليق الأول، التعليق الأول ذكره شيخ أبو الحسن الشعراني، طبعا لا ربط له بأصل المطلب، ربط له بالصفة. فقد أقرأ لكم العبارة، تذكروا بحث اللذة وأن اللذة العقلية، ماذا علق هناك العلامة الحلي؟ قال المسألة تتوقف على ماذا؟ على توقيفية الأسماء. ربط المسألة بتوقيفية الأسماء على أن يرد إذن من الشارع. هنا يقول هو هذه الصفة لم ترد من الشارع، التمام وفوق التمام. عبارة شيخ أبو الحسن الشعراني قال الصفات خداي تعالى تمام وفوق التمام را شمرد، يعني قد عدت، عد من صفاته كذا وكذا. وإن نام، وهذا الاسم أجر أس شارع وارد نشده باشد، نيز إطلاق آن برحق رواست. وهذا الوصف حتى لو لم يرد من الشرع لكن إطلاقه على الواجب جائز رواص، يجوز جائز لا مانع منه. وأذ وصف بما لم يصف نفسه بها نيست. يعني حتى لو الشارع لم يصف نفسه بهذا الأمر، مع ذلك فهذا الأمر جائز، ولذا لا نعده من الأمور التي منعنا من أن نصفه بها، من أن نصفه بها. على أي حال، فقط يعني خلاصة الفكرة الأولى هي أن الشيخ عبد الحسن الشعراني يقول أن هذا الوصف لم يرد في الروايات، فإذا كما جاز إطلاقه هنا لأنه جائز عقلا ولا مانع منه عقلا، فكأنه في كل مورد جاز رأى العقل بأنه يصح الوصف والإطلاق والتسمية فيجوز. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني انتبهوا إليه جيدا، درستم أنتم في بداية الحكمة بأن واجب الوجود واجب من جميع الجهات والحيثيات، والآن العبارة مرت، قال واجب من كل جهة، واجب من كل جهة. هذه العبارة قلت قبل قليل أنها من خواص واجب الوجود، من خواص واجب الوجود. لكن هناك شيء في العبارة ورد أيضا، ما هو؟ كل ما من شأنه أن يكون له فهو حاصل له بالفعل. هذه الجملة لا تختص بالواجب، هذه الجملة لا تختص بالواجب، هذه الجملة أخوتي الكرام تشمل أيضا العقول والأمور المجردة وعالم المثال بناء على وجود عالم المثال. لماذا؟ لأن هناك لا توجد مادة، إذا لا توجد مادة لا يوجد خروج من القوة إلى الفعل. ولذا المجردات أيضا كل ما من شأنها أن تحصل له، لا أن تحصل عليه، فهي واجدة له بالفعل. إذا عندنا جملة وهي كل ما من شأنه فهو واجد له أو حاصل له بالفعل، هذه ليست خاصة بالواجب، هذه يشترك معها المجردات، يعني سواء العقلية أو المثالية. وبناء عليه ما الذي يختص به الواجب؟ الذي يختص به الواجب هو وصف واجب الوجود، واجب من جميع الجهات والحيثيات. هذا الوصف خاص بالواجب. الكثير من الفلاسفة خلطوا بين الأمرين، منهم في كتابنا جعلت واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات وكل ما من شأنه أن يكون واجد له فهو حاصل له بالفعل جعلا شيء واحد، بينما هما شيئان اثنان. الأول خاص واجب الوجود، واجب من جميع الجهات والحيثيات، خاص بواجب الوجود. الثاني مشترك. نعم، إذا كان واجب الوجود واجب من جميع الجهات والحيثيات فقطعاً قطعاً ماذا سيكون؟ كل ما هو من شأنه سيكون واجد له بالفعل، لكن لا تنعكس، ليس كل من كان من شأنه أن يحصل له فهو واجد له بالفعل، معناه أنه واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات. فالعقول ليس لها حالة منتظرة، يعني ماذا؟ يعني لا تخرج من القوة إلى الفعل، يعني كل ما هو من شأنها فهي واجدة له، لكنها ليست واجبة من جميع الجهات والحيثيات لأنها ممكنة، فإذا كانت ممكنة في ذاتها فهي ممكنة من جميع الجهات. هذا المطلب الذي ذكرته الآن موجود في نهاية الحكمة الفصل الرابع من المرحلة الرابعة أيضا. أقرأ لكم، لأن هناك في نهاية الحكمة نقل عبارة صدر المتألهين، أقرأها وأترك لكم التفصيل. قال صدر الفصل الرابع في أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. قال صدر المتألهين رحمه الله: المقصود من هذا أن الواجب الوجود ليس فيه جهة إمكانية، فإن كل ما يمكن له بالإمكان العام فهو واجب له، واجب بالباء. ومن فروع هذه الخاصة أن ليس له حالة منتظرة، من فروعها ليس له حالة منتظرة. شو يعني ليس له حالة منتظرة؟ يعني كل ما من شأنه أن يحصل له فهو واجد له بالفعل، فإن ذلك يعني واجب الوجود واجب من جميع الجهات أصل يترتب عليه هذا الحكم، يعني ليس له حالة منتظرة. وليس هذا عينه كما زعمه كثير من الناس، هني هون مش مطلب واحد كما زعمه وظنه كثير من الناس. منهم من؟ منهم كتابنا. أقرأ عبارة كتابنا مرة أخرى لتنتبهوا: فلأنه واحد على ما سلف واجب من كل جهة، هيدي واجب الوجود من جميع الجهات، يمتنع تغيره وانفعاله وتجدد شيء له. خب جيد، لكن هذا ليس خاص به، هذا موجود أيضا عند المجردات. فكل ما من شأنه أن يكون له فهو يعني الواجب حاصل له بالفعل، هذه ليست خاصة بالواجب، هذه تشمل أيضا المجردات. إذن الخاص بالواجب العبارة السابقة: واجب من كل جهة. هذا تمام الكلام، أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.